إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن مع كتاب منار السبيل بشرح الدليل الشيخ إبراهيم بن صالح الضويان رحمه الله تعالى، ونحن ما زلنا في باب الكفالة والضمان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها كالعين المؤجرة ومال الشركة، لأنها غير مضمونة على صاحب اليد، فكذا على ضامنه إلا أن يضمن التعدي فيها. فيصح في ظاهر كلام أحمد رحمه الله، لأنها مع التعدي مضمونة كالغصب.
العين المضمونة، العين غير المضمونة كالعين المستأجرة والعارية ونحو ذلك. من المعلوم أن القاعدة أنها ليست مضمونة إذا لم يحصل هناك تعدي أو إفراط أو تفريط، إن لم يحصل هناك تعدي أو إفراط تفريط عفوا. والمقصود بالتعدي كان يحملها ما لا تطيق. فلو أن إنسانا استأجر سيارة تحمل طنا واحدا فقط، فحمل عليها طنين فعطبت، يضمن أو لا يضمن؟ ها؟ يضمن. لكن لو أنه حملها ما جرت العادة بتحميلها إياه، يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن، لا يضمن أبدا. ومثلها العارية، ومثلها سائر الأعيان التي تشبه والعين الموكل فيها. لكن لو أنه أهمل مثلا، هي لو أنها دابة مثلا فعرضها للتلف بأن تركها في واد، وهو يعرف أن هذا الوادي دائما يسيل بالماء كالنهر، فتركها حتى جرفها ماذا؟ السيل. يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، لأنه أصبح مفرطا، أصبح يعني سواء كان متعديا أو مفرطا، هنا في هاتين الحالتين يضمن. أما لو أنه لم يفرط ولم يتعدى فلا ضمان عليه ولو تلفت العين المستأجرة أو المستعارة. نعم، فضل.
قال: ولا دين الكتابة، لأنه ليس بلازم، ولا مآله إلى اللزوم، لأنه يملك تعجيز نفسه.
نعم، يعني دين الكتابة، الكتابة ما هي؟ شخص عنده رقيق مولى فكاتبه على أقساط من المال، إن وفى بتلك الأقساط أعتقه، قال: إن وفيت في الوقت الفلاني فأنت عتيق، أنت حر لله لوجه الله. فهذا لا يلزم ضمانه، لإمكاني أنه يتأخر ولإمكان تعجيز نفسه، وإنه غير ملزم بالعتق إلا إذا قام بهذا الوفاء، وإلا فلا يضمن. مثل هذه لا تضمن، لأنه يجوز الرجوع فيها ما لم يسدد ماذا؟ الكتابة. نعم.
قال رحمه الله: ولا بعض دين لم يقدر، ولا بعض دين لم يقدر لجهالته حالا ومآلا، قال في الفروع وصححه أبو الخطاب ويفسره، انتهى.
يعني أعد
قال: ولا بعض دين لم يقدر لجهالته حالا ومآلا،
يعني هناك دين لكنه مجهول العين ومجهول الحال ولم يقدر ولم يعرف قدره، فإنه ماذا؟ لا ضمان فيه، لأنه لا ينفع الضمان فيه طالما كان ماذا؟ مجهولا. نعم.
قال رحمه الله: ويصح ضمان المعلوم والمجهول، قيل وجوبه وبعده للآية، وحمل البعير يختلف، فهو غير معلوم وقد ضمنه قبل وجوبه.
يعني
قال ويصح ضمان المعلوم والمجهول قبل وجوبه وبعده.
نعم.
للآية.
نعم.
قال وحمل البعير يختلف فهو غير وحمل البعير يختلف فهو غير معلوم وقد ضمينه قبل وجوبه.
قال الله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام ولمن جاء به حمل بعير وأنا بذلك زعيم. هل حدد هذا النوع من حمل البعير؟ أهو أرز أم قمح أم تمر أو ما يلد؟ معلوم أو مجهول؟ مجهول. وبناء عليه قعدوا قاعدة وهو أنه ماذا يضمن ما كان ما تحمله الضامن سواء كان معمولا أو معلوما أو ماذا أو مجهولا. لو كان معلوم مثلا لو قالوا لمن جاء به 50 ريالا هذا يضمن بكل حال. والمعلوم هذا المعلوم. المجهول لو قال مثل ما ذكر في الآية ذكر الله عز وجل في الآية قال لك علي
حمل بعير.
حمل بعير لك علي حمل هذه السيارة أو حمل هذا البعير إذا وفيت بكذا وكذا فلا يلزمه تعيين ماذا هذا الحمل بل عليه الضمان أيا كان هذا النوع من الحمل. نعم.
قال وإن قضى الضامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجع ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء لأنه قضاء مبرئ من دين واجب لم يتبرع به فكان من ضمان من هو عليه كالحاكم إذا قضاه عنه عند امتناعه.
أولا في خطأ في مسألة اللغوية في لا أدري في أي النسخ لكن يقول المديون ومعلوم أنه إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة نعم إحداهما ساكن أخرى متحركة قلبت ماذا قلبت ياء قلبت ياء هذه فائدة لغوية خذوه. فالمديون يقال ماذا
مدين
وهكذا يعني إذا اجتمعت الواو والياء وكانت إحداهما ساكنة فتثبت الياء مكسور ما قبلها مدين ولا يقال مظيم ولا يقال مظيوم مدين ولا يقال ماذا مديون. أظن وجدت في بعض النسخ مكتوب مديون وهذا خطأ. المقصود بهذا أن لو أن الضامن سدد عن المدين دينه بنية الرجوع عليه فيما بعد يصح هذا السداد أم لا يصح؟ يصح. يضمن المكفول أو المضمون عليه يضمن إعطاء هذا الكفيل أو هذا الضامن ما دفع أو لا يضمن؟ ها؟ يضمن هذا هو الصحيح يضمن لأنه سدد أمرا هو ملزم به لو كان لو وصلت إلى المحكمة مثلا. وشأنه شأن الحاكم الذي سدد عن المدين مثلا في وقت معين لهدف معين أو لحكمة معينة أو أراد أن يسلفه أو أراد أن يخفف عنه سجنا أو نحو ذلك كذلك هنا ماذا يضمن أو لا يضمن؟ ها؟ يضمن يضمن بكل حال. نعم.
فضل. قال رحمه الله وأما قضاء علي وأبي قتادة رضي الله عنهما عن الميت فكان تبرعا لقصد براءة ذمته ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع علمهما أنه لم يترك وفاء. قال والكلام في من نوى الرجوع لا من تبرع لا من تبرع
لا من تبرع
نعم
لا من تبرع عفوا
نعم لا من والكلام في من نوى الرجوع لا من تبرع
نعم
الله إليك.
حديث قتادة حديث أبي قتادة صحيح حديث علي فيه كلام ولكن المسألة القول فيها هو الصحيح وهي أنه لا يقاس على هذه المسألة يعني لو أن القول أصحاب القول الثاني الذين قالوا يعني أن من سدد عن غيره أنه لا يرجع عليه وأنه لا يضمن ذلك لا تقاس على هذه المسألة. لماذا؟ لأن هذه المسألة تبرع هذه المسألة ماذا؟ تبرع. فأبو قتادة رضي الله عنه ربعي بن عامر رضي الله عنه لما قدموا الجنازة ليصلوا عليها وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه دينا، قال صلوا على صاحبكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي من مات عليه على من مات عليه دين. فقام ربعي بن عامر أبو قتادة رضي الله عنه
قبل أن يفتح الله عليه الفتوح.
نعم أين هذا كان قبل أن يفتح الله عليه. فقام ربعي بن عامر رضي الله عنه فقال يا رسول الله أنا أتحمله عنه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه متبرع، ولا تقاس عليه المسألة السابقة، لأن المتبرع لا يضمن من تبرع له، لا يضمن من تبرع له. نعم.
قال وكذا كل من أدى عن غيره دينا واجبا فيرجع إن والرجوع وإلا فلا، يعني إلا الزكاة إلا الزكاة والكفارة ونحوهما مما يفتقر إلى نية، لأنها لا تجزئ بغير نية ممن هي عليه.
أيوة. يعني كل من يعني تبرع له وقضي عنه دينه، إن كان هذا الذي قضى عنه دينه فعل ذلك بنية الرجوع عليه فهو يضمن كما تقدم، فهو يضمن كما تقدم. أما إن قصد بذلك التبرع لكنه بعد فترة ندم وقال أنا أطالبه، فهل يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن، لا يضمن شيئا. يستثنى من هذا الزكاة والكفارات وأي عبادة مالية، أي عبادة مالية، فهذه لا يصح فيها التبرع بنية الرجوع. لماذا؟ لأنها تفتقر إلى نية، هو قضى عنه زكاته دون أن ينوي هو أداء الزكاة، فكما فتعتبر صدقة عليه ولا تعتبر زكاة ولا يضمن، لأن الزكاة وسائر العبادات تفتقر، وسائر العبادات تفتقر إلى ماذا؟ إلى النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
قال رحمه الله وإن برئ المديون بوفاء أو إبراء أو حوالة.
هذا اللي قلت لكم الخطأ هنا،
المديون. نعم.
الصواب وإن برئ المدين.
نعم.
هي الآن هذه في طبعة الشيخ الألباني.
نعم.
هذه فيها خطأ، وإن برئ المدين وليس المديون، لغة لا تصح كلمة المديون. نعم.
صلى الله عليه.
قال رحمه الله وإن برئ المدين بوفاء أو إبراء أو حوالة برئ ضامنه لأنه تبع له والضمان وثيقة، فإذا برئ الأصل زالت الوثيقة كالرهن، ولا عكس، أي لا يبرأ مدين ببراءة ضامن لعدم تبعيته له.
نعم. هنا لو أن المدين أبرئ من الدين، فهل للدائن الرجوع على الضامن؟ ها؟ لا، لا يرجع عليه. طيب لو أنه حال على مليء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيل على مليء فليتبع، يعني فليتحول إليه، فهل يضمن الضامن الكفيل؟ لا، لا يضمن. المسألة الثالثة لو أنه يعني ثالث إيش؟
ولا عكس،
لا يا العكس ما تصح. إذن هاتان الصورتان ليس فيهما ضمان، لكن لو أن الدائن قال للمدين أبرأتك، ليس الدائن، لو أن الضامن قال للمدين ماذا؟
أبرأتك
من هذا الدين أو أنت بريء منه، فهل يضمن على الضامن أو لا يضمن؟ يضمن الضامن للدائن، عكس المسألة السابقة، يضمن الضامن للدائن حقه الذي تكفل بأدائه. نعم.
قال رحمه الله ولو ضمن اثنان واحدا وقال كل ضمنت لك الدين كان لربه طلب كل واحد بالدين كله لثبوته في ذمة المدين أصالة وفي ذمة الضامنين تبعا، كل واحد منهما ضامن الدين منفردا، ويبرؤون بأداء أحدهم وبإبراء المضمون عنه. قال مهنا رحمه الله: سألت أحمد عن رجل له على رجل 1000 درهم فأقام بها كفيلين كل واحد منهما كفيل ضامن، فأيهما شاء أخذه بحقه؟ فأحال رب المال رجلا عليه بحقه. قال: يبرأ الكفيلان.
مهنا أحد تلاميذ الإمام أحمد. وصورة المسألة: لو أن مدينا ضمن له أو عليه كفيلان أو ضامنان، كل منهما استعد للدائن أن يسدد عنه حال عدم تسديده، فهل يضمن واحد منهما أم الاثنان؟ للدائن أن يضمن من شاء منهما أو يضمنهما معا، يضمنهما معا، لأن الكل منهما التزم بضمان ذلكم المدين، لضمان ذلكم الدين، فإذا يعني يضمن. وكذلك كما روي عن الإمام أحمد، والأصل فيه أنه من العقود الجائزة، من العقود المشروعة، فيضمن متى التزم بذلك، وعليه أغلب الجمهور أهل العلم، والله أعلم. نعم.
قال: وإن قال ضمنا لك الدين فبينهما بالحصص أي نصفين، لأن مقتضى الشركة التسوية، لأن مقتضى الشركة التسوية.
لو قال الضامنان للدائن: نحن نضمن لك حقك، ثم اضطر أن يضمنهما أو أن يغرمهما، فالمال أو الدين بينهما بماذا؟ بالسوية. يعني لو كان المال المضمون 1000 كل واحد منهم يتحمل كم؟ 500. نعم،
انتهى. كفى،
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. موعدنا غدا صباحا إن شاء الله تعالى في الكرسي الآخر في تفسير السعدي.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. أسئلة بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 الحديث. يقول السائل: هل هذا يشمل الفرض والنفل؟
أرجو الله عز وجل أن يشمل الفرض والنفل ما عدا الراتبة. الراتبة صلاتها في البيت أفضل لمن تمكن من الأداء في البيت ثم المجيء. الراتبة، الرواتب 12 4 قبل الظهر و2 بعدها و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 قبل الفجر، هذه الأفضل أن تؤدى في البيوت، إلا إذا كان البيت بعيدا فيؤديه هنا، ونسأل الله أن يشمله ذلك. وأما النوافل المطلقة فأرجو الله أن تدخل تبعا للفرائض إن شاء الله تعالى. نعم.
ثاني يقول: هل هذا نعم يشمل المسجد القديم أم التوسعة؟ يخص المسجد القديم أم
مهما
التوسعة؟
مهما اتسع المسجد فهو مسجد رسول الله ولو وصل إلى مكة. ولعل الأخ يقصد بالتوسعة ما أحاطت به حيطان المسجد والمسقف، ما أحاطت به حيطان المسجد المسقوف، فهذا هو الذي نرجو الله أن يشمله الأجر. وأما الصلاة في الساحة الخارجية فإن جد في البحث فلم يجد مكانا فنرجو الله، يعني ما نستطيع نحكم، لكن نرجو الله أن يشمله ذلك. أما أولئك الذين فقط يصلون في الخارج مع أن ثمة فرصا لوجود مكان في الداخل فما يخال أنه يشملهم. نعم.
نعم. المعتمر الكريم من بلد كذا يقول: يذكر بأن مفتيهم في بلدهم يفتي بأن وضع الشمة أو الشمة
الشمة
نعم في الفم واستعمال الدخان يقول لا يؤثر في رمضان، في صيام رمضان، لأنه يقول لا طعام ولا شراب.
الذي يبدو والله أعلم أن هذا المفتي أجهل من حمار أهله. الدخان، وأي إذا كان العلماء، كثير من العلماء قال النخامة إذا ابتلعها متعمدا أفطر. الدخامة هي طعام، النخامة طعام؟ ها؟ وقال كثير من العلماء إذا جمع ريقه جمعه، أما بدون جمع له أن يبلعه. لو أنه جمعه حتى صار ما شاء الله جرعة كبيرة ثم ابتلعه. أكثر العلماء يرون أنه ماذا؟ أنه يفطر. فما بالكم بالدخان القاذر النجس الوسخ الذي هو من جهة محرم ومن جهة أخرى يفطر، لأنه يدخل إلى كل مسام الجسم. خليك تمشي وراء مدخن قد أعفنه الدخان وأروح به في وقت العرق، ماذا تجد نفسك؟ ألا تحس أنك ستستفرغ؟ أليس كذلك؟ خليك في وقت الطواف الزحمة، وقت السعي، وقت رمي الجمرات إذا كان أمامك مدخن. أما أنا أحدثك عن نفسي أكاد أستفرغ وربما استفرغت، لأنه قد اختلط بعروقه وبدمه وبمسام جسمه فأصبح كله عفنا بسبب هذا الإيش؟ الدخان. والبعض من الناس بدلا من أن يستاك كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم يدخن إلى أن يأتي على باب المسجد ثم يرمي السجارة ويدخل بعفنه، يدخل بعفنه. دخان عفن يا شيخ، عفن. والله وتالله وبالله إنه لمحرم وإن شربه فسق. فهذا المفتي قلوا له يذهب يتعلم عند المشايخ بعدين قبل أن ينصب نفسه ماذا؟ مفتيا. قل له قبل أن ينصب نفسه مفتيا يتق الله من القول على الله بغير علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا مفتري وليس بمفتي، أرى أنه مفتري وإن ادعى العلم. فالقات والدخان والشمة والتنبول وإلى آخره، هذه أشياء كلها فيها تخدير، مفترة ومخدرة وإضاعة للأموال وأكل الأموال الناس بالباطل، وفيها أيضا قتل للنفس، وفيها إضاعة للأوقات. كل هذه القواعد تحرمه قطعا. إذن من يفتي بغير هذا فهو ضال مضل، فليتق الله ولا يفتي الناس بغير علم، وليعلم أنه مسؤول وسيحمل أوزار الذين أفتاهم بغير علم، كما قال الله سبحانه وتعالى ليحملوا أوزارهم وأوزارا مع
كاملة
وأوزار ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة.
ومن أوزار الذين
ماذا؟
ومن أوزار
الذين
يضلونهم
بغير علم. وجاء في الحديث أن من أفتى أحدا بأمر فعله بناء على فتواه فعليه
فإثمه
على من أفتى، فإثمه على من أفتى. لكن أنت أيها المفتى إذا بلغك العلم لا تقول إثمي على المفتي المفتري فلان، لا، أقلع وتوب إلى الله عز وجل، وأقلع من هذا الدخان المحرم، واجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم فضل.
صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم: نظرا لاقتراب إخراج زكاة مالي، يذكر بأنه أقرض أخاه مالا كثيرا وعجز عن تسديده، هل له أن يعفو عن أخيه مقابل زكاة مالي هذه السنة؟
أجمع العلماء على أن من كان له دين على شخص فأراد أن يعفيه مقابل أن تكون هذه الزكاة أن ذلك لا ينفع ولا يسدد عنه ولا ينفعه ذلك. إذا تريد أن تعفيه أعفيه لوجه الله ويكون صدقة لك، صدقة لك وعلى أخيك. وأما أن تعتبر هذا الدين الذي ما تركته إلا لكونك ماذا؟ قد عجزت عن الحصول عليه، فهذا لا قيمة له أبدا. نعم.
خمس أسئلة متقاربة. نعم، كلها حول زيارة القبر الشريف والروضة الشريفة. أحدهم يقول: ما هي السنة عند الدخول إلى الروضة الشريفة؟ الثاني يقول: أوصاه شخص بأن يسلم له على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي عنه في الروضة الشريفة. الثالثة تذكر بأنها عجوزة، تصف نفسها بأنها عجوزة، تقول نعم تعتمر دائما وتأخذ من الناس النقود مقابل الزغرد عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم. والرابع والخامس قريب منه. يقول أنا غير قادر على زيارة الروضة الشريفة لشدة الزحام، هل علي وزر؟
نعم. هذه مسألة لأنها تقريبا فيها تداخلات من جهة وفروقات من جهة أخرى.
يقول أوصاني شخص عزيز علي بأني عند مدينة المدينة المنورة أسلم له على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصلي عنه في الروضة الشريفة.
هذه وصية باطلة، فإياك ثم إياك وتنفيذها. هو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم من بلده والله يبلغه، كما قال رسول الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي ماذا؟ السلام. فقل لهذا الذي أوصاك صلي وسلم عليه من بيتك ويصل إليه بإذن الله وتثاب عليه، ولك بعشرة أمثال الأجر. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها ماذا؟ عشرة. وأما الصلاة عنه فهذه باطلة، إذ لا يصح لأحد أن يصلي عن أحد حتى ولو كان أباه أو أخاه أو ابنه، لأن الصلاة ليست فيها نيابة. الصلاة ليست فيها نيابة، النيابة عن الحج، النيابة في الحج لمن كان ميتا، عمن كان ميتا أو كان مقعدا لا يستطيع أن يمشي، والعمرة كذلك. أما من كان حيا فلا يصلي أحد عنه، وحتى الميت لا يصلى عنه، لا يصلي أن أحد عن أحد أبدا، وهذه الصلاة غير مقبولة. وأما المسكينة التي تقول
أنها تأتي دائما لزيارة،
التي تأتي لزيارة وقد وهم يعطونها نقودا مقابل أن تزغرد عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم، هذه يعني آثام بعضها، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات بعضها فوق بعض. أولا أن المرأة، الصحيح من أقوال العلماء أن المرأة لا تزور المقابر حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء، وفي رواية: لعن الله زائرات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. هذه البلوى الأولى. البلوى الثانية أنها تقول أنها تجمع من الناس نقودا، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل، لأنه أخذ نقود من غير حله ويصرف في غير محله. فقل أقول لها: ترد جميع هذه النقود للناس الذين أعطوها هذه النقود. الأمر الثالث أن هذه النقود تأخذها مقابل بدعة منكرة، وهي الزغردة عند رأس الرسول كما تقول. والأمر الرابع أن رفع الصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم كرفع الصوت عنده عندما كان حيا، ولذلك الصحابة إذا زاروا أو جاءته بجوار القبر كانوا يخفضون أصواتهم، يحترمونه ميتا كما يحترمونه ماذا؟ حيا. فزغرتك هذه محرمة، لأنك بهذا ترفعين صوتك عند صوت النبي، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. والأمر السادس أن صوتك هذا عورة. أنا ما أقول أي صوت امرأة عورة، صوت المرأة ليس بعورة إذا كانت ليس بتكسر وليس بدلع كما لو أرادت أن تسأل عن مسألة علمية ونحو ذلك، لا حرج في ذلك، ولها أن تروي الحديث ويعني نحو ذلك، لكن صوتها عورة إذا كان بتكسر أو زغرطة، والزغرطة هذا عورة، هذا عورة. يقول لك واحد من الجهلة: يا أخي هذه زغروطة من أجل النبي. لا والله، هذه من أجل إبليس. نعم، لأنها محرمة، فإبليس ينبسط من هذه البدع ويرتاح. أحب شيء إلى إبليس ماذا؟ البدعة. ولذلك يقول سفيان رحمه الله تعالى: إن البدعة أحب إلى إبليس من المعاصي، فإن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها. وهذا في الغالب، في الغالب أن أهل البدع والأهواء لا يتوبون، لأنهم يظنون أن هذه البدعة ماذا؟ دين يقربهم إلى الله عز وجل. ومنه هذه الزغرطة وهذه الوصية: فاتق الله يا أيتها العجوز التي ذكرت، عبرت عن نفسك بأنك عجوز، اتق الله تبارك وتعالى، واكتفي هنا بالصلاة في المسجد وانصرفي إلى سكنك إذا أردت الأجر. أما الذي تفعلينه كله إثم مركب، ظلمات بعضها فوق بعض. نعم.
سائل كريم يذكر بأنه
نعم في
بقية الأسئلة. نعم. ما هي السنة عند الدخول إلى الروضة الشريفة؟
ليست هناك سنة معينة عند دخول الروضة. البعض من أهل العلم يرى أن يتنفل المسلم في الروضة، لكن حتى هذا ليس عندنا دليل واضح عليه. فإذا جئت للسلام سلم وانصرف، ولا تجلس ولا تذكر غير السلام. السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك بلغت وأديت ونصحت، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر، ثم تنصرف فقط. لا تقول ولا تصلي عند القبر ولا تقربه. نعم. ولا تتمسح بالقضبان، فإن القضبان إن تمسحت بالقضبان ظننت أنها تنفعك فزيارتك هذه باطلة. نعم.
وهذا يقول هل يكفي على السلام على النبي صلى الله عليه وسلم أن نشير إليه بيدي في أي موضع من الحرم أم لا بد
لا يحتاج
أن يكون
لا يحتاج الأمر إلى إشارة، سلم بدون إشارة. نعم.
والإشارة من بعيد
ولا الإشارة من بعيد ليست واردة، حتى لو سلمت على مقابر من بعيد ما يحتاج الأمر إلى إشارة، تسلم وتمشي في سبيلك.
وهذا يذكر بأنه مسؤول في بلد كذا من بلاد المسلمين، يقول يذكر بأن إدارته تريد أن تمرر قانون يسوي بين المرأة والرجل في الميراث وكذا وكذا، يقول وأنا رئيس الدائرة ولا أستطيع الامتناع.
بل يجب عليك الامتناع ولو فصلت من وظيفتك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا طاغوت تمرره أو تريد أن تمرره إحدى الدول العربية وللأسف، وهذا محرم وهذا تحريف وتغيير لأحكام الله. نحن يعني نقول إنهم آثمون إذا لم يستحلوا ذلك إثم، أما إذا استحل ذلك فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. نعم. ولا يجوز لك أنت أن تنفذ، ولو كنت رئيس الدائرة لا يجوز لك أن تنفذ ما حرم الله، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
السائل الكريم يقول نعم والدي توفي وترك عقارا وتركه، والوالدة لا تريد أن نقسم الميراث بحجة أن هذا يذكرها بالوالد. نعم. تقول اصبروا حتى اموت انا ثم اقتسموا ما بدا لكم.
ولو ماتوا قبلها، افرض انها عمرت 100 سنة وكل الاولاد ماتوا، وهذا يحصل، لا، هذا التأخير لا يجوز. يجب في التركة الامور الاتية فورا. الامر الاول قضاء الدين، انتبهوا جيدا، التركة تجب فيها الحقوق الاتية. الامر الاول قضاء الدين الذي على الميت، هذا قبل تقسيم التركة. والأمر الثاني أجرة تجهيزه وتكفينه وتغسيله وما إلى ذلك إن لم يتبرع به أحد من أقاربه. والأمر الثالث تقسيم التركة على الورثة، وتأخيره يوما محرم، لأنه قد يحصل ما لا تحمد عقباه، قد تموت المرأة، قد يموت أبناؤها، قد يموتوا جميعا وتبقى هي فترة من الزمن، قد يختلفان، قد يختلف الأولاد ويتقاتلون غدا وأنت السبب أيتها المرأة. فلا بد من ضم العقار إلى المنقول وتقديره كله، ثم يوزع المنقول يوزع نقدا، والعقار يوزع بالقراريط يعرفه أهل الخبرة بالفرائض. نعم. والله أعلم.
والتذكار تذكار والديه.
أما التذكار هذا كلام فارغ، هذا لا يجوز الإبقاء على أي أثر من أجل التذكار. ولا الصور، الصور يجب أن تحرق، صور والدك ولا والدتك، الصورة ما يجوز اقتناؤه من ذوات الأرواح، بل إن احتفظت بها فهو فقد تأثم، وإن كان يقر ذلك فقد يعذب بذلك في قبره. فانتبه يا عبد الله، واتق الله عز وجل، وطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى درسنا غدا صباحا إن شاء الله.